فإن من المعلوم أن من أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام، ولكن من رحمة الله جل وعلا أن جعل وجوب الحج على المستطيع الذي يستطيع إليه سبيلا، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة التي ذكرت في الآية فسرها العلماء بأنها الصحة في البدن وملك الزاد والوسيلة التي توصل إلى البيت، وكذلك أمن الطريق، أن يكون الإنسان آمنا على نفسه في مسلكه ذهابا وإيابا. فإن لم يحصل شيء من ذلك، يعني تخلف شيء من هذا، فإن الحج لا يكون واجبا، لا يكون واجبا على الإنسان إذا لم تتوافر عنده هذه الشروط: أن يكون صحيح البدن مستطيعا للمضي، وأن يكون مالكا لنفقته بنفسه ذهابا وإيابا، ونفقة من يعولهم من أهل وأولاد، وأن يكون آمنا على نفسه في ذهابه ورجوعه. فإن لم يكن كذلك فالحج ليس واجبا، وهذا معنى قوله: من استطاع إليه سبيلا. يضاف إلى المرأة أمر آخر، وهو أن يكون لها محرم يلائمها يذهب معها حتى ترجع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ليس معها ذو محرم منها. وهذا يشمل الحج وغيره، بل الحج إذا اتفق العلماء على أنه يدخل فيه فإذا شمله فغيره أولى. ثم إن الحج قد جاءت أحكامه مبينة في كتاب الله، ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام الحج والعمرة. ولهذا من شرع في واحد منهما فإنه يلزمه المضي فيه إلا أن يعجز. والرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بعدما هاجر من مكة، حج في السنة العاشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، وهي حجة الوداع. وسميت حجة الوداع لأنه فهم من قوله وفعله أنه لا يحج بعدها، فكان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعدها، أو قال: فلعلكم لا تروني بعدها. فأمر أن تؤخذ المناسك عنه. ومعلوم أن كل عبادة يتعبد بها الإنسان يرجو بها ثوابا وأن ينجو بها من عقاب، أنه لا بد فيها أن تكون على سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون خالصة لله جل وعلا. فإن لم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، مهما اجتهد الإنسان ومهما بالغ في العبادة. فإن الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فأخبر أنها تخشع وتعمل، تجتهد في العمل وتنصب، تتعب من كثرة العمل، والنتيجة أنها تصلى نارا حامية لأنها تتعبد على غير سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تأتي بعبادات تخشع فيها وتنصب فيها وتعمل وتجتهد، ولكنها باطلة مردودة لأنها لم تكن موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا لم يكن على وفق السنة فهو غير صالح، فاسد مردود، كما قال صلوات الله وسلامه عليه فيما صح عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد مردود على صاحبه غير معتبر. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا، مخلصا لله، ليس فيه قصد دنيا ولا قصد وجوه الناس، لا مراءات ولا مقاصد أخرى. وهذا في كل عمل، كل عمل لا بد أن يكون على هذه الصفة. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومعنى تركته وشركه يعني تركت العمل للذي أشرك فيه غيري. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة: رجل قتل في الجهاد، ورجل بذل مالا يتصدق به في الظاهر، ورجل تعلم العلم وصار يعلمه. فإذا جاء يوم القيامة يجاء بهذا المقتول فيقال له: ألم ينعم الله جل وعلا عليك؟ ويقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا له: ماذا عملت؟ فيقول: جاهدت فيك حتى قتلت. فيقول الله جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك جاهدت. ليقال: هو جري، هو شجاع، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار، ويؤتى بالمتصدق فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا: ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وطرقته، أنفقت الأموال في ابتغاء مرضاتك. فيقول الله: كذبت. تقول الملائكة: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال: هو جواد، هو كريم، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار، ويؤتى بالعالم أو المتعلم فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا: ماذا عملت به فيما علمت؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمت. يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذلك، كذبت، ولكنك تعلمت. ليقال: هو عالم. فيؤمر به فيسحب إلى النار. هؤلاء الثلاثة يسحبون إلى النار وتسجر بهم قبل الكفار، مع أنهم ظاهر أعمالهم أنهم من الصالحين، لأنهم عملوا أعمالا ما أرادوا بها وجه الله، وإنما أرادوا بها وجوه الناس، أرادوا أن يثنى عليهم، أرادوا أن يمدحوا، أرادوا أن يصرفوا وجوه الناس إليهم وإشاراتهم إليهم فيعظموهم، فصار جزاؤهم أن توقد عليهم جهنم قبل الكفار. والحج من أفضل الأعمال، ولهذا جاء في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه معصية، يؤتى به على الوجه الشرعي ولا يرتكب فيه معصية. هذا هو الحج المبرور، يكون الإنسان بارا في حجه، يعني من أهل البر، من أهل الإيمان، من أهل الصدق والخشوع وخشية الله والإحسان إلى عباد الله. إذا كان الإنسان هذه صفته يكون حجه مبرورا. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الحج أعلن ذلك للمسلمين، فاستعدوا للذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينظروا إلى فعله ويؤدوا العبادة على الوجه المطلوب منهم، لأنهم قد علموا أن كل عمل إن لم يكن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا فائدة فيه، فهو وبال على صاحبه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده هذا 4 ركعات، ثم سار متجها إلى مكة غير محرم حتى وصل ذا الحليفة، وهو المعروف الآن بميقات أهل المدينة المعروف بآبار علي. لما وصل جلس هناك فحضرت صلاة العصر فصلاها 2 ركعتين، لأنه سافر، صار في السفر، والإنسان إذا خرج من بلده في سفره وفارق البيوت قصر الصلاة، وأفطر إذا كان صائما إذا شاء. أما القصر، قصر الصلاة، قصر الرباعية، فهو سنة إن لم يكن واجبا، وإن احتاج إلى الجمع، الجمع بين الصلاتين اللتان تجمع إحداهما إلى الأخرى فعل ذلك، فإن الجمع رخصة وتركه أفضل. صلاة الصلاة في وقتها 2 ركعتين أفضل من الجمع. والصلاة التي تقصر هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء الآخرة، أما صلاة المغرب وصلاة الفجر فصلاة الفجر 2 ركعتان لا تقصر، وصلاة المغرب وتر النهار لا تقصر 3 ركعات، لا في حضر ولا في سفر، لا في سفر ولا في مرض. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة حتى صلى الظهر من الغد، صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد، وذلك حتى يلحق به من يلحق به من المسلمين ويتكاملوا. فلما صلى صلاة الظهر من الغد 2 ركعتين أحرم بالحج، وكان ساق هديا، والهدي يكون من الإبل ويكون من الغنم ويكون من البقر، وكل من أخذ شيئا من هذه الأنواع من خارج الحرم فهو سائق للهدي، والذي يسوق الهدي يتعين عليه أن يقرن الحج. فلما أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم خير المسلمين، قال لهم: من شاء أن يحرم بحج فليفعل، ومن شاء أن يحرم بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يحرم بحج وعمرة فليفعل، أو بعمرة وحج فليفعل. فصاروا على هذه الأصناف 3، والإحرام معناه هو نية الدخول في النسك، أما لبس الإزار والرداء فهذا استعداد للإحرام وليس هو الإحرام، وإنما الإحرام أن ينوي التلبس بالنسك الذي يريده. ومعلوم أن الإنسان منذ خرج من بلاده متجها إلى هذه البلاد ناويا للحج، ناويا للحج والعمرة، ولكن لا يدخل فيهما حتى يصل إلى الميقات، والمواقيت التي حددت من الجهات التي يمكن أن يؤتى إلى الكعبة منها فهي 5 حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت مكانية، والحج له ميقات زماني ومواقيت مكانية. أما الميقات الزماني فهو معلوم ومعروف، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا يجوز أن يدخل في الحج قبل هذه الأشهر، لأن هذه هي أشهر الحج. وإذا أحرم الإنسان في أشهر الحج ينعقد بالحج انعقد حجه. فإذا وصل إلى الميقات المحدد وأبعد هذه المواقيت ميقات أهل المدينة، إذ بينه وبين مكة 400 كيلو، أما بقية المواقيت فبعضها قريب من البعض، يعني المسافة بينها وبين مكة. وهي ذو الجحفة، الجحفة وتعرف الآن برابغ، وهذه لكل من أتى على ذلك الطريق ولم يكن طريقه على المدينة، والثاني من يأتي من اليمن وهو يلملم، والثالث من يأتي من قبل المشرق وهو قرن المنازل أو قرن الثعالب، وكذلك الذي يأتي من قبل المشرق من العراق ونحوه حدد له ذات عرق وهي شمال قرن المنازل، وهي معروفة معلومة. أما جدة فليست ميقاتا بل هي داخل الميقات، فلهذا لا يجوز للحاج أن يحرم من جدة، بل يجب عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، إما من المطار الذي يطير منه أو يستعد وهو في الطائرة ويسأل الذين في الطائرة أصحابها فهم يعرفون الأماكن، فإذا وازن الميقات أو قريبا منه يحرم، هذا هو الواجب. إلا أن يكون الذي يقصد جدة ما يريد أن يذهب إلى مكة وإنما يريد أن يأتي للمدينة أولا، فإن كان يريد أن يأتي للمدينة أولا فلا يلزمه أن يحرم، يأتي بدون إحرام. فإذا أراد أن يذهب إلى مكة يحرم من ميقات المدينة. قلنا إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، والأنساك كما قلنا 3: تمتع وقران وإفراد. فإذا أحرم الإنسان بواحد منها فإنه يلتزم بما يلزم المحرم من اجتناب المحرمات على المحرم من الطيب ولبس المخيط وأخذ شيء من الشعر أو من البشرة وقربان النساء وعقد النكاح وما أشبه ذلك وقتل الصيد، فهذه يجب على المحرم أن يجتنبها، وإن فعل شيء منها فقد وقع في محرم عليه، وله جزاء كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك، عليه جزاء، إما أن يكون إراقة دم أو يكون صوما إن لم يجد. وصفة هذه الأنساك الثلاثة: أما التمتع فيحرم بالعمرة أولا، ويسن أن يذكر ذلك في تلبيته ويقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فعرض عليها الحج، فقالت: إني أجدني شاكية، يعني مريضة، فقال: حجي واشترطي على ربك فإن لك ما شرطت. فقالت: كيف أقول؟ قال: قولي لبيك حجا ومحلي حيث حبستني فإن لك ما شرطت على ربك. فاختلف العلماء في هذا الحديث، هل هو خاص بها أو أنه عام، على مذهبين. منهم من قال إنه خاص بضباعة لأنها أخبرت أنها شاكية، والصواب أنه عام وليس خاصا، فمن اشترط على ربه جل وعلا فله ما شرط، هذا هو الصواب من قول العلماء، وذلك أنه لو كان خاصا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بين لمن أمره أن يضحي بعناق، فقال: ولا تجزي عن غيرك فكل ما كان محتملا فجاء مطلق من أقواله صلوات الله وسلامه عليه يكون عاما، لأنه يخاطب به الأمة، وإن كان الخطاب لرجل واحد أو لامرأة واحدة. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أحرم فقال: محلي حيث حبستني، فقدر أنه يحصل له ما يمنعه من الحج من حادث أو مرض أو ما أشبه ذلك، أنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، فينبغي للحاج أن يفعل هذا، أن يسترط ذلك عند الإحرام: لبيك حجا أو عمرة ومحلي حيث حبستني، أو يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، يعني حيث في المكان الذي أحبس فيه، يذكر التلبية ويذكر هذا الشرط: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني المحل الذي أحل فيه من إحرامي. السنة أن الإنسان يكون إحرامه إما بعد صلاة فريضة إذا كان وقت صلاة فريضة، أو يكون بعد صلاة ركعتين، وليس هذا متعينا، ليس هذا واجبا، كما أنه يسن أن يغتسل الإنسان للإحرام ويتنظف قبل أن يحرم، يغتسل ويتنظف، وليس هذا متعينا. لو أن الإنسان أحرم بدون صلاة وبدون غسل وبدون وضوء فإن إحرامه صحيح لا شيء فيه. السلام عليكم. فصفة العمرة التمتع أن يحرم بالعمرة ثم إذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ثم قصر من رأسه، والأفضل للمتمتع أن يقصر في العمرة تقصيرا حتى يكون الحلق في الحج، والتقصير أن يأخذ من أطراف الشعر، من أطراف شعر رأسه، ثم بعد ذلك يحل يلبس ويصير حلالا، يصبح لا يحرم عليه شيء. فإذا أراد الذهاب إلى عرفات أحرم من المكان الذي هو فيه. والسنة أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة ويذهب اليوم الثامن إلى منى ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يتجه إلى عرفات اليوم التاسع. هذه هي السنة. والذهاب إلى منى اليوم الثامن والمبيت به ليلة التاسعة سنة وليس واجبا، ليس من واجبات الحج، إنما هو سنة، لو تركه الإنسان فليس عليه شيء. ثم إذا وصل إلى عرفات اجلس فيها حتى تزول الشمس، ومعنى زوال الشمس أن تميل شيئا قليلا إلى جهة الغرب، فيصلي الظهر والعصر جمعا بأذان وإقامتين، يصلي الظهر أولا ركعتين ثم العصر ركعتين، هذه السنة، ثم يتفرغ للدعاء والاجتهاد والابتهال. وهذا هو أعظم موقف من مواقف الحج يوم عرفة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، يعني أن الركن الأعظم من أركان الحج هو يوم عرفة. ويوم عرفة من أفضل الأيام إن لم يكن هو أفضلها. قد جاء أن يوم النحر هو أعظم الأيام نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أن الله جل وعلا يباهي بأهل الموقف ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوا إلي شعثا غبرا. ومعنى المباهات أنه يثني عليهم عند الملائكة، يصفهم بالثناء، جاءوا مخلصين لله العبادة سائلين له. ولهذا جاء أنه ما رؤيا الشيطان أحقر منه وأصغر في يوم عرفة، لما يرى من كثرة المغفرة، إلا ما رؤيا يوم بدر يوم تحطمت أصنام الكفر وصناديده أمام جحافل التوحيد، فإن ذلك اليوم سماه الله جل وعلا يوم الفرقان، الذي فرق فيه بين الحق والباطل، فصار الحق ظاهرا له قوته وله رايته التي تنقض على رايات الكفر والضلال فتحطمها. والمقصود أن الحاج إذا صلى العصر الظهر والعصر في عرفات يبقى مبتهلا مجتهدا في الدعاء، ويدعو بما يخص نفسه وبما يخص يعم جميع المسلمين والإسلام، دعوة إلى نصرة الإسلام واجتماع كلمة المسلمين على الحق ليس على الباطل، لأنهم إذا لم يجتمعوا على الحق فلا خير فيه وإن اجتمعوا. ثم يبقى حتى تغرب الشمس، لا يجوز له أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس. وكثير من الحاج يفرط في هذا في هذه المسألة، وقد يغتر بالجهلة الذين لا يعرفون، الذين يريدون أن يسبقوا مجرد سبق، فيخرج من عرفات قبل غروب الشمس. والواجب على المسلم أن يتقي ربه وأن يؤدي المناسك كما أمر، فإنه جاء وأنفق المال وأتعب بدنه، فلا يجوز له أن يفعل ما لا يسوغ له، أن يفعل المحرم عليه. فالبقاء في عرفات إلى غروب الشمس واجب، وإن تركه الإنسان فقد أخل بشيء من حجه، دخله الإخلال، دخله الخلل، دخله النقص، فيجبر هذا النقص بذبح دم. ويجب على العبد أن يتأكد أنه في عرفات، لأن من لم يقف في عرفات في ذلك اليوم أو تلك الليلة التي هي ليلة العاشر من ذي الحجة فإن حجه باطل، يرجع بلا حج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولكن إذا كان الإنسان دخل عرفة ولو دخولا ولو مرورا ولو كان مارا فإنه يصح حجه، ولكن كثير من الناس ما يدخلوه، كثير من الناس ما يدخلوه، يذهب يمين أو شمال أو يقصر دونها ويبقى طوال اليوم ثم يرجع، فهذا لم يحج. وعرفات معروفة محددة بحدود، علامات مكتوب عليها حد عرفات بارزة مرفوعة يراها الإنسان، يعرفها، لا تخفى على من له عينان. وهذه الحدود متوالية، بعضها يناظر البعض، بإمكان الإنسان أن يتأكد بنفسه من ذلك. ثم إذا غربت الشمس ينصرف، وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف قرب الجبل الذي يسمى جبل الرحمة شماله، متجها إلى الكعبة، ووقف راكبا على راحلته، وقف راكبا. ويجوز الإنسان أن يكون جالس أو يكون واقف. وقال صلوات الله وسلامه عليه: وقفت هنا، وقفت ها هنا، وعرفات كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة الوادي الذي غرب عرفات، هذا ليس منها. أما الجبل الذي يسمى جبل الرحمة فلا يسن صعوده ولا مشاهدته والتوجه إليه، بل هذا من البدع، من البدع المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس سموه جبل الرحمة، جبل الرحمة، عرفات كلها سواء، ما فيها شيء يتميز عن شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلها موقف، قال وقفت هنا وعرفات كلها موقف، كما أنه لما ذبح في منى قال ذبحتها هنا وفجاج مكة كلها منحر، نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر. يعني أن الإنسان إذا ذبح في الحرم هدية يكون صحيحا. المقصود أنه لا ينبغي للإنسان أن يصعد إلى الجبل أو يزاحم عليه أو يتجه إليه، لأن هذا من البدع، والبدعة أسوأ الذنوب وأخبث الذنوب، البدعة ترد العمل، نسأل الله العافية. ولهذا الله جل وعلا يعاقب المبتدعة بأن يقلب قلوبهم ويزيغها ويجعلهم غير قابلين للحق ولا طالبين له، نسأل الله العافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذه صفتهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذه صفته. فيجب على العبد أن يحذر البدع أشد الحذر، وأن يسأل عن السنة ويبحث عنها. فالإنسان مكلف، مكلف بمعرفة عبادته التي تعبده الله بها، لا يجوز له أن يجهلها. يجب عليك أن تسأل عن عبادتك أكثر من سؤالك عن وجوه الرزق في الدنيا أكثر، وأن تحرص على معرفة العبادة أكثر من ذلك. ولا ينبغي للمسلم أن تكون أمور دنياه أهم لديه من أمور دينه، ما ينبغي هذا، بل هذا من النقص، كونه يكون فقيها في أمور الدنيا ويكون جاهلا بأمور الآخرة، هذا من النقص الذي لا ينبغي ولا يجوز للمسلم. فإذا انتهى غربت الشمس ينصرف متجها إلى مزدلفة. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالسكينة في الانصراف، يقول عليكم السكينة، عليكم السكينة، يعني انصرف الإنسان سكينة ووقار، لا يؤذي أحدا ولا يزاحم، يحرص على أنه لا يصدر منه أذى، وهذا يكون في جميع المناسك. أما الذين يؤذون عباد الله فهؤلاء يبوؤون بالإثم فضلا أن يتحصلوا على أجر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إني أراك رجلا قويا فلا تزاحم على الحجر فتؤذي غيرك. فهكذا ينبغي للإنسان ألا يزاحم. أما الشيء الذي لا بد منه الطواف والرمي فهذا أمر ضروري، ولكن يتجنب الأذى بقدر الإمكان. فإذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، يصلي المغرب ثلاثا ثم يصلي العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، هذه السنة. ثم يبيت بالمزدلفة، والمبيت هنا واجب من واجبات الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال خذوا عني مناسككم، ويبقى فيها حتى يصلي الفجر. والسنة أن يصلي الفجر مبكرا في ذلك اليوم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بغلس، إذا أمكنه أن يقوم عند المشعر الحرام ويدعو بما تيسر فعل، وإلا دعا في المكان الذي هو فيه بعد صلاة الفجر، ثم انصرف متجها إلى منى. وأول عمل يعمله في منى رمي جمرة العقبة، وهي ترمى ذلك اليوم كله، ولا يرمى في ذلك اليوم إلا جمرة العقبة. وجمرة العقبة سميت جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى لأنها كانت في جبل، في أسفل جبل، ولكن الجبل قد أزيل الآن وجعل مكان الجبل جدار لئلا يرمى من المكان الذي لا يجوز الرمي منه، لأن رميها يجب أن يكون من جهة الغرب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أبعد الجمرات عن منى، الجمرة التي تلي مكة. أما الجمرة الأولى والوسطى فهي لا ترمى اليوم العاشر، فإذا رمى الجمرة يرميها بسبع حصيات، وهذه الحصيات يأخذها من حيث شاء، إن أخذها من مزدلفة فذاك، وإن أخذها من طريقه في منى فهو جائز، لا يتعين أن يأخذها من مزدلفة. وتكون الحصيات صغار مثل الحمص، مثل حب الحمص، مثل دمن الغنم بالكبر، ما تكون كبيرة، إن كان كثير من الناس يسميه شيطان، الشيطان هذا منسك من المناسك التي سنت لنا، نرمي هذه الجمرات وإن لم نعقل المعنى والحكمة فيها. الشيطان لا يجلس لك في هذا الحوض تضربه بالحجارة، ما هو شيطان، ولكن هذه السنة. وقد ذكر العلماء في مشروعية ذلك أن إبراهيم عليه السلام الذي سن الحج وأذن به في الناس بأمر الله جل وعلا جاء مع جبريل يعلمه المناسك، فلما وصل إلى هذا المكان أمره أن يرمي بسبع حصيات في هذه الأماكن، فصار سنة يتبع ما سنه إبراهيم عليه السلام فقط. ينبغي للإنسان أن يعرف هذا ويعلمه، وأن لا يتعدى على عباد الله فيؤذيه وهو يظن أنه يحسن وهو يسيء. إذا رمى الجمرة الكبرى يحلق رأسه، ثم يحل له كل شيء ما عدا زوجته، فإنها تبقى محرمة حتى يطوف بالبيت، محرمة عليه حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة، يطوف ويسعى. فإذا ذهب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا بد منه، ثم يسعى بعد هذا يذبح هدية ويكون حلالا يحل له كل شيء، ما يبقى عليه شيء محرم، ثم يجب عليه أن يبقى يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي اليوم الحادي عشر الجمرات السبع، والرمي يكون بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس. أما ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت، فقال: ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج. فالمساء يقصد به من الظهر إلى الغروب، هذا كله مساء يسمى مساء، وهذا هو السنة أن يرمي في هذا الوقت. في هذا اليوم الذي اليوم الحادي عشر يبدأ بالرمي الجمرة الأولى، أول ما يليه وهو آت من منى، ثم الوسطى، ثم آخر ما يرمي الجمرة الكبرى التي رماها يوم النحر يوم العيد. لا بد من هذا الترتيب. فإن قدر ثلاث، أقول في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات بواحد وعشرين حصات، كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة التي تليه أول ما يليه وهو آت من منى، يرميها بسبع، ثم يذهب إلى الوسطى التي بعدها ويرميها بسبع، ثم يذهب إلى الكبرى التي رماها يوم النحر فيرميها بسبع. لا بد من هذا الترتيب، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الكبرى. فلو قدر أنه يعكس يرمي الكبرى أولا ثم الوسطى ثم الدنيا، يجب عليه أن يرجع فيرمي الوسطى ثم الكبرى. ولو قدر أنه بدأ بالوسطى ثم الكبرى يكون رميه هذا كله هدر، يجب عليه أن يرمي الأولى أولا ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى. إذا كان معه ضعيف، امرأة أو صغير يخشى عليه أن يسقط ويؤطى ما يستطيع، فإنه يوكله، فإذا وكله يأخذ منه الحصيات، الموكل يأخذ يلقط بنفسه سبع حصيات ثم يدفعها إلى وكيله ويقول: هذه حصياتي ارميها عني فقد وكلتك، فيأخذها ويجعلها على حدة، فيبدأ بحصياته هو أولا فيرميها، فإذا فرغ منها بدأ بحصيات موكله فرماه. من العلماء من يقول يجب أن يرمي عن نفسه أولا جميع الحصيات ثم يعود ثانيا ويرمي عن موكله، ولكن هذا فيه مشقة، فيه مشقة على الناس، فيرمي عن نفسه أولا وهو في مقامه بالجمرة الأولى، ثم يأخذ الحصيات حصيات الذي وكله ويرميها عنه وهو في مقامه، ثم يذهب إلى الثانية ويفعل مثل ما فعل في الأولى، ويكفيه ذلك إن شاء الله. ها؟ إذا وكله واحد أو اثنين أو ثلاثة كله سواء، ما فيه فرق. نعم. ها؟ ما أسمع. طيب الآن نفهم، يأتي إن شاء الله. إذا حصات حصات يرميها حصاة حصاة، لا يجوز أن يرميها جملة واحدة، إذا رماها جملة واحدة فهي عبارة عن حصاة واحدة، التقصير بعد أن يرمي الجمرة الكبرى يوم العيد يوم النحر، يرميها ثم يحلق رأسها. الأفضل أن يحلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وهم يقولون له والمقصرين، بعد الثالثة قال والمقصرين. قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، فقالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، فقالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، فقالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فقال والمقصرين. فينبغي للإنسان أن يتحرى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على أن يحلق في ذلك المقام. إذا حلق بعد رميه، سواء قريبا هناك أو بعدما يرجع إلى مكانه أو بعدما يذهب إلى مكة ليطوف، كله جائز. وإن مثلا طاف أن يحلق فهو جائز، ولكن ينبغي أن يعلم أن التحلل نوعان: تحلل أصغر وتحلل كامل. تحلل للبعض وتحلل للكل. تحلل عن بعض المحظورات وتحلل عن كل المحظورات. فالتحلل عن البعض يحصل بفعلك اثنين من ثلاثة، والتحلل الكامل يحصل بفعلك ثلاثة أشياء. والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف بالبيت، هذه الثلاثة. إذا فعلت اثنين منهما فيحل لك كل شيء ما عدا النساء، وإذا فعلت الثلاثة كلها صرت حلالا يحل لك كل شيء. ولا ضير على الإنسان لو مثلا طاف قبل أن يرمي فلا حرج، ولو مثلا طاف قبل أن يحلق لا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الأمور فقال افعل ولا حرج. يقول الراوي فما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. لا لا نخلي بعد كيفية الرمي، أن يرفع يده كذا، يرفع يده ويرمي، ولا بد أن يتأكد أن الحجر وقع في المرمى واستقر فيه. أما لو ضرب وخرج فعليه أن يعيد، لا يستعد بها، لا بد أن يقع فيها في المرمى، يتأكد من ذلك. يكبر الله جل وعلا، يكبره عند الرمي، كل رمية يكبر الله جل وعلا. كما قلنا مثلا الإنسان الضعيف سواء امرأة أو رجل، إذا كان ضعيفا ما يستطيع أن يرمي يوكل غيره أن يرمي، يجوز يوكل. لا، الزحام لا بد منه، إذا كانت قوية تزاح. الزحام في الطواف والرمي هذا شيء لا بد منه، هذه الأسئلة. أما العاجز أنثى أو غير أنثى فهو يوكل. ها؟ مزدلفة لازم تبيت، هذا حج ما له دخل، هذا حج ومناسك ما لها دخل في تدبير المطوف، ما لها دخل في تدبير المطوف. اسمع يا اخ، المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، يجب على الحاج أن يحرص على أن يبيت ولو بقي وحده إذا أمكنه، لأن كون الإنسان يتبع أوامر مطوفه، مطوفه ما يهتم لكون حجك يكمل أو لا يكمل، لا يهمه ذلك، فعليك أنت أن تهتم بهذا الأمر. ولو قدر أن الإنسان لم يبت فإنه يلزمه أن يجبر حجه بإراقة دم، يذبح. إذا قدر أنه ما بات إلا أن يكون الإنسان ضعيف، مريض أو ضعيف يخشى عند الزحام أن يوطأ ويسقط، فإنه يجوز بعد مضي أكثر الليل أن يذهب ليرمي ويطوف قبل الزحمة فقط. أما إنسان قوي قادر لا يجوز له ذلك.